أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على آله
ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام في ذكر الطوائف الروايات الدالة على التخيير، توقف الاحتياط، الترجيح بالمرجحات المنصوصة وغير المنصوصة وإلى آخره. فالبحث في النظر في الأخبار، أخبار العلاجية، وقلنا أخبار العلاجية هي على الطوائف، لأن مقتضى الأصل الأولي قلنا التساقط، تساقط الأخبار المتعارضة. وأما بالنسبة للنظر في الأخبار العلاجية، ما بيستفاد منها التخيير مطلقا، ترجيح، توقف، فنحن في صدد هذا البحث. وكان الكلام في الطائفة الأولى من الروايات وهي التخيير، رواية الدالة على التخيير بين الخبرين المتعارضين. وقلنا عندنا 5 روايات، بعض جعل أكثر، لكن الباقي إما ليس روائي أو أنه لا يدل. على كل حال نحن ذكرنا 5 روايات في المقام، 3 روايات مذكورة في الاحتجاج، مذكورة. ذكرنا روايتين، الرواية الثالثة هي مكاتبة محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري، الوسائل باب 9 من أبواب صفات القاضي، حديث 39. مكاتبة محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري إلى صاحب الزمان عز الله تعالى فرجه الشريف، إلى أن قال في الرواية، إلى أن قال في الجواب عن ذلك، عن ذلك إشارة عن ماذا؟ إشارة عن سؤال عن استحباب التكبير بعد التشهد الأول وعدم الاستحباب. نحن في الفقه تعرضنا لهذا البحث، أنه هل يستحب التكبير بعد التشهد الأول أو لا؟ فقال سألت عن ذلك، يعني عن استحباب التكبير بعد التشهد الأول. قال في الجواب عن ذلك، يعني عن هذا السؤال، حديثان، كل حديثان. أما أحدهما فإذا انتقل من حالة إلى أخرى فعليه التكبير، يعني كلما انتقل من حالة إلى أخرى فعليه التكبير حينئذ. وأما الآخر، حديث الآخر، فإنه إذا رفع رأسه من السجدة الثانية وكبر ثم جلس ثم قام فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير. وكذلك التشهد الأول يجري هذا المجرى، وبأيهما أخذت من باب التسليم كان صوابا، كان صوابا. بأيهما أخذت، أنت مخير، هذا معنى بأيهما أخذت، مخير بالحديث بين الحديث الأول أو الثاني، هذا معنى. إذن ليس التساقط، يعني هذا يدل على عدم التساقط، على التخيير في هذه الصورة. هذه الرواية أيضا رواها الشيخ في كتاب الغيبة، الشيخ الطوسي رحمه الله. إذن هي رويت بطريقين أو في كتابين، الأول في كتاب الاحتجاج. طبعا هذه الرواية هي ضعيفة بالإرسال في كتاب الاحتجاج، وضعيفة أيضا في كتاب الغيبة بجهالة أحمد ابن إبراهيم النوبختي. هذا المجهول أيضا. إذن الروايات الثلاث التي ذكرناها ضعيفة، ثلاثة هذه الثلاثة الموجودة في الاعتجاز ضعيف بالإرسال، وأيضا هذه الرواية الثالثة لها مصدر آخر كتاب الغيب أيضا ضعيف في كتاب الغيب. إذن هذه الرواية الثلاثة هي ضعيفة مع المناقشة في دلالة بعض الروايات المتقدمة أيضا.
المصدر معناها أنت الوسائل باب تسعة، معقول
شو؟ الوسائل باب تسعة من أبواب صفات القاضي.
يعني ظهر مروية أكثر مرة بالوسائل هنا.
طبعا باب
13
موجود يعني حسب المول حسب الرواية الرابعة الدالة على التخيير مرسلة الكوليني نفس الباب حديث ستة مرسلة الكوليني. قال وفي رواية أخرى بأيهما أخذت من باب التسليم وسعد. رواية أخرى يعني كان يذكر الرواية هو ثم قال في رواية أخرى أيضا هي ضعيفة بالإنسان لكن دلالتها واضحة تخيل أيهما أخذت وسعد لكنها ضعيفة. إذن هذه إلى هنا أربع روايات في التخيير كلها ضعيف السند وبعض ضعيف الدلالة. الرواية الخامسة الخامس أيضا في التخيير صحيحة علي بن مهزيار. صحيحة علي بن مهزيار نفس الباب حديث 44 قال قرأته في كتاب لعبد الله بن محمد إلى أبي الحسن عليه السلام اختلف أصحابنا في رواياتهم عن أبي عبد الله عليه السلام في ركعتي الفجر في السفر. اختلف في ركعتي الفجر في السفر فروى بعضهم صلها في المحمل فضل الفجر صليها في المحمل ما في داعي صليها في الأرض تنزل على الأرض. وروى بعضهم لا تصليها إلا على الأرض لا تصلي على الأرض. فوقع عليه السلام موسع عليك بأي عملت موسع عليك. هنا لما يقول فوقع هذه الشهادة من ابن مهزيار أن الرواية من إمام علي قال فوقع عليه السلام ما شهادة فوقع عليه السلام موسعا عليك بأي عملت. هنا أولا لابد أن ننظر فيها في هذه الرواية نرى أن التخيير هنا تخيير في الحكم الشرعي تخيير في الحكم الشرعي لأنه يسأل عن حكم الصلاة ركعتي الفجر ركعتي الفجر النافلة نافلة وين نصليها النافلة. طبعا هذا التخيير تخيير واقعي تخيير حكم واقعي طبعا تبيش احنا كنا سابقا نحن عندنا تخيير في الواقع تخيير حكم الواقع يعني انت في الواقع مخير يعني من اول امر انت مخير مثل خسائر الكفارة تخيير هي مخير بين الصوم كذا والطعام والى اخره يسمى تخيير واقع يعني الحكم الواقع من اول امر مخير وليس تخييرا ظاهريا هذا واحد. فاذا هي التخيير في الحكم مثل أي حكم شرعي المولى لم يعينه عليك مع خيارك بين كذا وبين كذا كما يقول لك اليوم مثلا إما أن تدرس وإما أن تذهب إلى العمل مثلا تقول له أمه للطفل للولد، أما أنت ذهب إلى المدرسة أو اذهب إلى العمل معك، أما أنك تجلس في البيت مثلا لا، هذه لا مثلا تخير بالنتيجة والتخير في الحكم. الظاهر هكذا ظاهر المسألة. وين يصلي ركعتين؟ غالبا صليها في المحمل، صليها وعلى صليها، هذا واحد. ثانيا إن قلت يعني قد يقول قائل شيخنا، قد يقول قائل وشيخنا يظهر صحيح لكن بالنتيجة هذا التخيير في الرواية ليش؟ أعتبر وماذا يقول؟ قال فروى بعضهم صليها في المحمل، وروى بعضهم يعني بالنتيجة يرجع للتخيير في الحجة في الرواية. نقول هذا الوسائل لا نريد أن نناقش كثيرا ما شرح، وإن كنا يعني يظهر منها تخيير في الحكم لكن لا بأس أفرض التخيير في الرواية.
الله يظهر التخيير في الرواية، موسع عليك بأيهما عملت، بأيهما راجع للروايتين
أو الحكمين. لا الحكمين أي الحكمين
تقدير أولى،
ليس تقدير أيهما الحكمين
ثبت نقطتين
أو يذكر أيضا عن الحكم، يذكر عن الحكم ممكن يقول بأي الحكمين أخذ بأي فتوين. سلمنا ما لا نريد أن نناقش كثيرا، ها ماشي الحال نذهب معكم، تخيير في الرواية تخيير في الرواية، ولكن ما عندنا عموم في الجواب إطلاقا. ممكن أن يكون نافلة الفجر لها خصوصية ما يدرك، يعني قد يكون التخيير في الخبرين بالنسبة في الفجر ليس مطلقا، يعني ليس التخيير في كل خبرين متعارضين وجواب الإمام عليه السلام ليس مطلق، لا إطلاق ولا عموم جواب الإمام. حتى لو سلمنا أن التخيير هنا تخيير في الخبرين لكن ليس في مطلق الخبرين متعارضا، ما يدريك لعل هناك خصوصية في الفجر الإمام خير بين الخبرين متعارضين فيها، فإطلاق ما عندنا أيضا هذا يرد. الخلاصة شيخنا الجليل إلى هنا، الخلاصة أن أخبار التخيير لم يكتب لها التوفيق.
طيب. الأخبار اللي سبقت مولانا لنعتبر أنها صحيحة السند
ضعيفة ليش صحيحة؟
لنعتبر كان إلى
ممكن بعضها دال نعم بعضها دال كان نعم من مصر الكوريين دال وغيره.
لا يرد مولانا أنه مورد لا يخصص الوارد،
أصل الوارد ليس عامة.
وسع عليك
بأيهما؟ أحسنت. لو كان الوارد مطلق إن قلنا لا يخصص لو لا يقيد، لأنه أصلا الوارد هو من أول أمر مضيق. أما هذه الطائفة الأولى، إذن الطائفة الأولى بالنسبة للأخبار هي مثل التوفيق يعني بالنسبة للتخيير. الطائفة الثانية ما دلت على أنه لا تعمل بأيهما، نعم التوقف بالنتيجة توقف. في الواقع التوقف وعلى قسمين، عندنا الرواية قالوا طبعا يعني الأعلام قالوا هو في زمن الحضور عليه السلام، في زمن الأئمة عليه السلام، يعني التوقف في زمن الأئمة في زمن الحضور. وبعضهم قال عندنا روايات لا مطلقا توقف سواء كان في زمن الحضور أو في زمن الغيب. فلنرى الروايات الواردة في ذلك حتى نرى فعلا هذا صحيح أو لا. أما التوقف في زمن الحضور قالوا عندنا رواية واحدة وهي رواية عمر بن حنظلة نعم سوف أذكرها لعل اليوم إن شاء الله، بعضهم عبر عنها في المقبولة لتلقي الأصحابية بالقبول سوف نذكرها إن شاء الله. في هذه الرواية ورد في الذيل، ورد في الذيل طبعا الوسائل باب 9 من أبواب صفات القاضي حديث واحد، حديث واحد. وبالمناسبة صاحب الوسائل ذكرها في عدة أبواب ولم يذكرها بكاملها في أي باب. قصة به. فأنا في الآن لما أتكلم عن المرجحات فذكرت الرواية بكاملها من الكافي، موجودة في الكافي وموجودة في التهذيب وعن الشيخ الصدوق لأنه فيها لأنه معها كلام النتيجة لنا مع كلام. أما هنا الآن نقتصر على هذا الذيل، هذا الذيل فقط، حيث ورد في ذيلها إذا كان ذلك فارجئه حتى تلقى إمامك، فارجئه يعني توقف يقول له خبر المتعرضين عنكم كذا 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 كثير رواية يذكرها إن شاء الله. قال إذا كان أمر هكذا أنه لا يوجد مرجح ولا يوجد كذا ولا آخره فارجئه حتى تلقى إمامك. هنا صحيح قال أنه ارجئه لكن ليس مطلقا، لم يقل مطلقا مثلا حتى تلقى إمامك، وما قال حتى تلقى القائم على تعظم الشرع حتى نقول أنه لا خصوصية كذا مثل ما قلنا هناك، قال إمامك أي إمام، فيدل على زمن الحضور، هذه يجب على الحضور. توقف هنا إذن دال على زمن الحضور. وأما سند الرواية سوف نتعرض لها أيضا، يعني أنه ليست تامة ضعيفة، وسوف نبين أنه يعني التوطيق الذي ورد في عمر بن حنظل ما حاله، سوف أذكر بالنتيجة هي ضعيف السند أيضا، فهي دالة على التوقف في زمن الحضور. وأما ما يدل على التوقف مطلقا يعني في زمن الحضور أم زمن الغيب، فقيل إنهما روايتان، روايتان الأولى ضمن الرواية، الأولى هي رواية الاحتجاج عن شماعة الوسائل باب 9 من أبواب صفات القاضي حديث 42 رواية الاحتجاج عن شماعة عن أبي عبد الله عليه السلام. قلت يرد علينا حديثان، يرد علينا حديثان، واحد يأمرنا بعمل بالأخذ به، واحد يأمرنا بالأخذ به والآخر ينهانا عنه. قال لا تعمل بواحد منهما حتى تلقى صاحبك فتسأله. قلت لا بد أن نعمل بواحد منهما، لا بد. قال خذ بما فيه خلاف العامة، خذ بما فيه خلاف العامة. هذه الرواية التي استدل بها على ذلك أن التوقف مطلقا أولا هي ضعيفة بالإرسال، ضعيفة بالإرسال، كتاب الاحتجاج قلنا مرسلة. وثانيا أيضا مختصة بزمن الحضور. ليش؟ قال حتى تلقى صاحب، لا تعمل، توقف.
إذا لم تلقى
ليش أبو هذا حتى تلقى، يعني بعد أن يلقى صاحب وبعد لا يتوقف، هذا المعنى. إذا لم تلقى صاحبك توقف، هذا المعنى. فإذا أيضا دالي على يعني زمن الحضور أن تخلو مطلقا تخلو. وثالثا هي معارضة أيضا لرواية ابن حنظلة. ليش؟ لأن في رواية ابن حنظلة الآتي لنذكرها إن شاء الله حكم فيها الإمام عليه السلام بذلك بالتوقف بعد فقد المرجح، إذن فرجئه حتى يكون هناك. يعني أن كلتهم كلهما مشهوران كلهما موافق العامة وخارجة، قال إذن فرجئه حتى القمامة، فرجئه بعد أن فقد كل مرجحاته. هنا لا، من أول أمر قال توقف، قلت لابد أن نعمل، قال خذ بما خالف. يعني الترجيح هنا بعد التوقف، الترجيح بعد التوقف، هناك لا، يتوقف بعد فقد المرجحات، توقف هناك. فأيضا يا من هذه الجهة. وهذا ابن حنظلة آخر شيء أنه يعني توقف في المسألة، آخر شيء التوقف. هذا لا ليس آخر شيء، أولا ما قال توقف، ثم قال خذ المخالف العامة بالمرجح. فحتى يعني من ناحية المتن فيها ما يعني تعارض، بالواقع لا تعارض لأن كلها ضعيفة، لكن لو فرضنا صحة السند فيها معارضة من هذه الجهة، لو فرضنا صحة السند. إذن هذه الرواية التي استدل بها للتوقف مطلقا لم يكتب له التوفيق. الرواية الثانية استدل بها مطلقا أيضا، الرواية الثانية ما رواه ابن إدريس في آخر السرائر موجود، من يرجع ويقول أنا استطرفت من كتاب فلان كتاب فلان جملة كل كتاب بعض الروايات استطرف، رحمه الله ابن إدريس، الوسائل باب 9 من أبواب صفات القاضي حديث 36، ما استطرفه ابن إدريس في آخر نقلا من كتاب مسائل الرجال لعلي بن محمد، ويقول هكذا هناك أن محمد ابن علي بن عيسى كتب إليه اليوم الكاظم يسأل الله، كتب إليه يسأله عن العلم المنقول إلينا عن آبائك وأجدادك، قد اختلف علينا فيه. يعني هذا الآن اختلف علينا فيه، بعضهم يقول كذا بعضهم كذا، قد اختلف علينا فيه، فكيف العمل به على اختلافه أو الرد إليك؟ كيف فيما اختلف فيه؟ يعني ماذا نفعل الذي اختلف فيه؟ كيف نعمل به؟ نرد عليك مثلا، رد علمه إلى أهله مثلا، يو لا هناك مثلا شيء نستطيع أن نعمل به، فقد اختلف علينا فيه، فكيف العمل به على اختلافه أو الرد إليك فيما اختلف فيه؟ فكتب عليه السلام ما علمتم أنه قولنا فالزموه، وما لم تعلموا فردوه إلينا. توقف ما تعلم وردوه إلينا. إذا تلاحظ الأعلام رحم الله الماضي منهم وحفظ الباقين عندهم أدب بالتعاطي مع الروايات، أحيانا رواية إذا مثلا معارضة جدا معارضة أو فيها كلام غير مفهوم كذا لا يقال هذه نطرحها عرض الحائط وكذا وإلى آخره، وإن كان في لسان بعض بعض يطرحه عرض الحائط لكن يرجع إلى أهله أنسب، قد يكون صادري وما ندري يعني الوجب فيها الوجب فيها
على التوصي
عنه فردوها إليه طبعا طبعا بلا أشكال. فيقول أنه وما لم تعلموا فردوه إلينا. طيب أيضا هذه الرواية ضعيفة من ناحية بالإرسال ومن ناحية قد يكون بعض الأشخاص الموجودين، لا أنا ما أحضر أن أناقش تفيد بالإرسال، هذا واحد. ثانيا قد يناقش في دلالة هذه الرواية على التوقف مطلقا، ليش قال فردوه إلينا الإمام؟ الإمام الكاظم ردوه إلينا، قد كنت زمان الحضور اللسان ترى يختلف. يعني مرة بعض الروايات تقول مثلا ردوه إلى الله وإلى رسوله ردوه، يعني ردوه إلى الروايات المصادر، بعض الأخبار عندنا هكذا ردوه إلى الله وإلى رسوله، هذا الحكم، يعني رجعوا فيه إلى الشريعة الإسلامية. ومرة لا يردوا إلينا، إلينا قد يفهم منه أيضا أحكامنا كذا أخبارنا، قد يفهم لا نحن وجودنا نعم. فهنا قد يقال أنه في زمن الحضور ردوا إلينا، طالما نحن موجودين هنا ردوا إلينا، وما لم تردوا إلينا قد يقال أنه يعني إلى الإمام صلى الله عليه، فتكون دالة على زمن الحضور فقط.
نظير حتى تلقي،
حتى تلقي أحسن، حتى تلقي إمامك نظير بالضبط. ففيها نقاش ليس يعني 100%، لكنه إنصافا من أراد أن يناقش يعني يناقش. ولا أيضا قد يقال أنه ليست صافية، ما ليست صافية أنه في زمن الغيب، قد يقال هي موجودة فقط زمن الحضور. هذا بالنسبة للتوقف. ومنها يعني من الروايات، أو قلنا أننا نحن عندنا طوائف من الروايات، من جملتها ما يدل على الاحتياط، يدل على الاحتياط احتاط، ما يدل على الاحتياط. طبعا بالمناسبة في يعني الرواية التي ذكرناها الآن وابن إدريس في السرائر، يعني قد يقول إذن قال وما وين فيها الخبايا متعارضين؟ قال أنه اختلف علينا، فكيف العمل على اختلاف المنقول العلم المنقول؟ قال العلم المنقول وما قال خبرين، العلم المنقول علينا. قد يقال هذا عام يعني، يقول قد تشمل الخبر المتعارضين، ولا يقول العلم المنقول هنا شو كان بالخبرين غير الخبر أي شيء على كل حال، لكن نقول مطلقا ممكن تشمل الخبر المتعارضين. أما ما يدل على الاحتياط في الروايتين المتعارضتين، قالوا لا يوجد إلا رواية واحدة دل على الاحتياط إذا تعارضت الروايات.
يعني تقصي رواية كلام
الله؟ نعم، رواية واحدة في الطائف الثالث، وهي رواية مرفوعة زرار الآتي بالتفصيل. أيضا ليش بالتفصيل الآتي؟ لأنه ما أتكلم عن مرجحات، أضطر أذكرها بالتفصيل، فيها المرجحات الآتي قريبا إذا إن شاء الله نذكرها بعد هذه الطائفة. قالوا مرفوع الزرارة يستفاد منها ماذا؟ الاحتياط. كيف يستفاد منها؟ طبعا مرفوع الزرارة موجود في غوال اللآلئ فقط، مجلد 4 صفحة 123.
مقول
السامي حداد؟ نعم، حداد جماعة ذكروها.
أنا مقول السامي حداد في السامي.
الآن أذكره نعم. مرفوع الزرارة. قال عن ابن أبي جمهور الإحسائي رحمه الله. قال إذن رواية كذا كذا، لأن يقول إذن فخذ بما فيه الحائط لدينك، إذن فخذ بما فيه الحائط لدينك واترك ما خالف الاحتياط، واترك ما خالف الاحتياط. طبعا هنا معنى واضح هذه الجهة، خذ بما فيه الحائط لدينك واترك ما خالف الاحتياط. هذه الرواية وفي الواقع جدا ضعيفة، يعبر عنها مرفوعة زرارة، وبعض قال أيضا العلامة ذكرها، بعض يقول أنا استقرأت كتب العلامة كلها ما وجد هذه الموجودات في كتب العلامة أصلا. أولا هي مرفوعة ضعيفة بالرفع بحد ذاتها، وثانيا لم توجد إلا في كتاب غوالي اللآلئ. كتاب غوالي اللآلئ أو بعض يقول غوالي الليالي على حسب الاختلاف أيضا الكتاب ما هو. هذا الكتاب طعن عليه وعلى المؤلف، يعني صاحب الحداق رحمه الله طعن على المؤلف والمؤلف، مع أنه ليس من دأبه صاحب الحداق، ليس من دأبه المناقشة في السند. ليش ليس من دأبه؟ من أخباري صاحب لا يناقش الأسن صاحب الحدائق، لا يناقش بالأحريف، وليس من دأبه المناقشة، وما عاد هنا ناقش فيها صاحب الحدائق. طعن على المؤلف والمؤلف، والمؤلف يتساهل والمؤلف فيه الغف والسبيل على كل حال. فالرواية ضعيفة، وسوف أيضا نتعرض لها في المرجحات يعني التي تذكر بعد ذلك. بعضهم طائفة باعتبار أنه فيها رواية مجازا، مجازا
ولم تدل على الأخذ ابتداء أصلا،
مجازا مجازا عبر على هذا الباب طائفة، بمعنى يعني غير باقي الروايات الدالة على التخيير وعلى التوقف وعلى الأخذ المرجحات وكذا وإلى آخره من هذه الجهة. أما الأخبار هنا المهم، ولعل هذا أهم شيء في 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 مبحث التعارض، أخبار الدالة على الترجيح الطائفة من الروايات الدالة على الترجيح بمزايا مخصوصة وصفات معينة بالنسبة للرواية، مرجحات منصوصة ومزايا مخصوصة مثل مخالفة العامة، موافق الكتاب والسنة، مثل كونه أعدل أصدق أورع، هذا مشهور ذاك غير مشهور كذا كذا إلى آخره.
لكن فقط مخالفة العامة
أبعطون اسم مخلص هذا نعم هذا ما تكلمنا شيء بعد بالنسبة للمرجحات، نعم هذا بالأساس نعم صالح. أما الترجيح أنصافاً، هناك جملة من الروايات دالة على الترجيح، أيضا نحن نقتصر على المهم فيها، يعني الذي فيها محط نظر الاستدلال بين الأعلام، وبعض الروايات فيها ما فيها شيء كذا، أو قد يكون بعضها موجود في ضمن هذه الروايات، فنحن أيضا نقتصر في هذه الطائفة على جملة من الروايات يعني هي العمدة في البحث كلام الشيخ. ولعله من أهم الروايات التي يذكرها الأعلام في مبحث التعارض هنا وما فيها من الأمور مزايا والشيء المنصوص هي رواية أو يعبر عنها مقبولة عمر بن حنظلة، فرواها المشايخ الثلاثة الكليني والشيخ الصدوق الشيخ طوس رحمه الله موجود، وهي طويلة جدا طويلة جدا. ماذا الآن في الصدر نذكر لكم شيء اليوم والباقي غدا إن شاء الله. يقول سألت أبا عبد الله عليه السلام، هذه رواية الكافية، عن رجلين من أصحابنا، يقول سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث، فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة، أيحل ذلك؟ فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاء أيحل ذلك؟ قال من تحاكم إليهم فإنما تحاكم إلى الطاغوت، وما يحكم له فهو يأخذ سحتا وإن كان حقا ثابتا له، وما يحكم له فإنما يأخذه سحتا، يأخذ سحتا وإن كان حقا ثابتا له، لأنه أخذه بحكم الطاغوت وقد أمر الله أن يكفر به. قلت لأن يقول بعد أن يذكر الآية الشريفة يذكرها، ثم قال قلت فما يصنعان؟ قال ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرد بي حكما، فإني قد جعلت عليكم حاكما، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه أو لم يقبل منه على حسب الاختلاف، فلم نسخة الكاف فلم يقبله، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فإنما استخف بحكم الله وعلينا رد، والراد علينا راد على الله وهو على حد الشرك بالله. هذا المكتف اليوم بهذا المقطع. طبعا هنا إذا صدر الرواية المذكورة صحيح، وسوف أيضا إن شاء الله أشير أن فيها عدة أبحاث هذه الرواية، لكن بداية الأمر لما يسألوا عن رجلين من أصحابنا بينهم منازع في دين أو ميراث، ثم الأعلام عمموا، بل أكثر من ذلك بعضهم أنه دال على أولاد فقيه مطلقا مثلا، سوف أبين، وبعضهم أيضا يقول دال على اشتراط الاجتهاد فيها تدل على أنه اشترط ونظر في حال وحرام وعرف أحكامنا، وأيضا دال على أنه يحرم حرم شديد جدا تكليفا وضعا، يعني الرجوع إلى غير الحاكم الشرعي. هنا بالمناسبة نكمل اليوم الناس اليوم شيخنا بشكل عام لا ترضى بالحكم الشرعي، إذا قالت أنا أرضى لا تقبل بنا بشكل عام، ما أقول يعني كل الناس، لا بشكل عام، بدليل لما يحكم له الحاكم ولا يعجبه ما يرضى، يقول أنا أذهب إلى الفلان أحكم كذا، ويتكلم على الحاكم بشدة، يتكلم مع أنه لا يجوز له أن يترافع لغير الحاكم الشرعي، أولا لا يجوز شرعا، وثانيا الذي يأخذه سحتا وإن كان حقا ثابتا له. طبعا هناك نحن استثنينا موارد سوف نبين كيف يعني السر فيها، حنوين ثانوي مثلا، لكن بشكل عام هكذا أصبحت الناس في واد، والشريعة الإسلامية في واد أخرى، فما يعجبها الناس تقبل به، ما لا يعجبها لا تقبل به، والذي يهون الخطب عندهم أنهم ما أحد يحاسبهم، وبالعكس هناك من يشجع يعني على الدعوة، على ماذا؟ على ترك الدين، على التحلل من الشريعة الإسلامية، هذا صافا موجود، هناك من يساعدهم على ذلك، وبالمقابل هناك خمول يعني من الذي يقول نحن متدينين مثلا، ما عندهم همة، ما عندهم نشاط في مقابل ما يكون في هذه المنصفة. لذا اليوم بعد، وإذا أراد الحاكم الشرعي أن يفعل كذا تراه مقيدا من جميع الجهات. على كل حال غدا إن شاء الله نكمل الرواية ونبين المراد منها، والحمد لله رب العالمين.